الرحمن الرحيم. هناك كلمات في القرآن قرأت بأشكال مختلفة. الشيء المكتوب في القرآن الكريم صحيح بلا إشكال. الكلام في أنه هل يصح أن يقرأ الإنسان بقراءة أخرى غير الموجودة في المصحف المتداول؟ ما ثبت بدليل خاص عن أئمتنا عليهم السلام، أو ثبت أن هذه القراءة كانت موجودة في أعصر المعصومين صلوات الله عليهم، جازت القراءة بها. وإذا لم يثبت ذلك بدليل خاص، ولم يثبت أن هذه القراءة، هناك قراء حفص ورش قالون غيرهم قرأوا بأشكال، إذا لم يثبت أن هذه القراءة المعينة كانت موجودة في زمان المعصومين عليهم السلام وأنهم أمضوها، فلا تصح القراءة بها. يقرأ الإنسان ما هو الموجود في المصحف الشريف. نعم، من الموارد التي ثبتت فيها قراءة أخرى أو أكثر من قراءة موردان في سورة الحمد ومورد في سورة التوحيد. أما المورد الأول في سورة الحمد فهي كلمة مالك، تقرأ بشكلين: ملك يوم الدين ومالك يوم الدين. الله سبحانه وتعالى هو ملك يوم الدين وهو مالك يوم الدين. ملك الناس في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس ملك الناس. الله تعالى ملك ومالك، ما الفرق بينهما؟ الملك هو المسيطر على شؤون الرعية، ومو بالضرورة يكون مالك. هناك ملوك في الأرض، هم ما يملكون الناس، إنما لهم سلطنة، لهم سلطة على الناس. المالك هو الذي يملك الشيء وله أن يتصرف فيه كيفما شاء، ولو لم يسمى ملكا. الإنسان يملك هالخاتم مثلا، وهذا ما يسموه ملك. احنا نملك تشاديش ونملك ثياب، بعضنا يملك سيارات غير ذلك، ما يسمونه ملوك، يعبر عنا بملاك، جمع مالك. إذن الملك هو الذي له سلطة على مجموعة من الناس، رئيس، زعيم. المالك هو الذي يمكنه التصرف في بعض الأشياء، وبينهما عموم وخصوص من وجه. ممكن واحد ملك ومو مالك، ملك بس ما يملك الناس. ممكن واحد مالك ومو ملك، أغلب الناس ملاك يملكون أشياء لكنهم ليسوا ملوكا. وممكن ملك ومالك، الله سبحانه وتعالى ملك ومالك. فهذه الكلمة في سورة الحمد تجوز قراءتها بصورتين، يصير واحد يقراها ملك يوم الدين ويصير يقراها مالك يوم الدين. هذه واحدة. المورد الثاني الذي تجوز فيه القراءة بشكلين: كلمة الصراط. يجوز أن تقرأ هذه الكلمة بالسين وبالصاد، السراط والصراط، اهدنا الصراط المستقيم، بالقرآن مكتوبة صاد، ويصير هم واحد يقراها اهدنا الصراط المستقيم، كلاهما صحيح. وهي عجيب قراءة، بس العلماء قايلين هالقراءتين صراط وصراط. أما في سورة التوحيد فهناك مورد تجوز القراءة فيه بأشكال أربعة، وهي كلمة كفوا. في القرآن الكريم مكتوبة كفوا ضمتان من دون همزة، كفوا. جازت قراءة هذه الكلمة بأشكال ثلاثة أخرى غير هذه، كفوا خو هذه واضحة مكتوبة في القرآن الكريم، ويجوز تقرأ كفوا اللي تصير همزة على الواو، ويجوز أن تقرأ كفوا بسكون الفاء، ويجوز أن تقرأ كفءا. أربع أشكال، كفوا كفءا كفوا كفوا. الحين اقرأوا كما يقرأ الناس، ربما الناس اللي كانوا في عصر الأئمة عليهم السلام كانوا يقرون بطريقة معينة، والأئمة عليهم السلام ما استنكروا عليهم، ما ردوا عليهم. إيه؟ هذا ما يسمى بالتقرير، تقرير المعصوم، قوله فعله تقريره، يعتبر من الأمور التي هي نافذة وتعتبر شرعا. هو هذا الكلام، القراءات سواء أكانت سبعا أو عشرة أو أكثر، أي قراءة ثبتت في زمان المعصومين عليهم السلام وأن الإمام لم يقل هذه القراءة مرفوضة نقبلها، وأيما قراءة لم يثبت وجودها في ذلك الزمان لا دليل على حجيتها. إذا الإنسان يريد يحتاط يقرأ ما هو موجود في القرآن في المصحف، لأن هذا أكيد ما في نقاش. بالمناسبة قضية المسألة اللي مرت علينا البارحة، الوقف بالسكون والجري بالحركة، شفت اليوم كلام للسيد الخوئي رحمه الله في الموردين يحتاط وجوبا، يقول الأحوط وجوبا الوقف بالسكون، والأحوط وجوبا الجري والمشي بالحركة. وقلت البارحة أن السيد السيستاني عند الموردين احتياط استحبابي وليس احتياطا وجوبية. زين، قل هو الله أحد الله الصمد، هذه أحد عليها تنوين أساسا، أحد، قل هو الله أحد، بس إحنا لما نوقف نقول أحد نحط سكون، فإذا أراد الإنسان أن يصلها كيف يقرأ؟ قل هو الله أحد الله الصمد، أحد الله الصمد. ليش صارت هالشكل أحد الله الصمد؟ لأن أحد هذا تنوين، هذه نون ساكنة وجاءت بعدها همزة اسم الجلالة الله، قل هو الله أحد الله الصمد، وهذه الهمزة أساسا هي ساكنة لأن هذه للتعريف، وأساساً همزة التعريف ساكنة إنما تفتح ليتوصل بها ليمكن النطق بها، فهنا التقت نون ساكنة مع ألف ساكنة حرك بالكسر، نقول قل هو الله أحد الله الصمد. هناك قول أنه يجوز أن لا ينونها الإنسان، يقول قل هو الله أحد الله الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد. أكو هالشكل قول لكنه خلاف الاحتياط، إذا الإنسان راد يقراها بشكل يضمن فيه الصحة يقرأها بهذه الطريقة، قل هو الله أحد الله الصمد. زين، هناك قاعدة أخرى وهي أن كل حرفين متماثلين التقيا يدغمان، يدغم أحدهما في الآخر فيتحولان إلى حرف واحد مشدد، مثل عد رد مد سر. هذه عد مثلا دالين عد د مد د سر سر ر رائن. فلما التقت راءان أو دالان عف، نقول فلان عف لسانه وفرجه، عف هاي فائن وحدة وراء الثانية فهي عف ف الشكل أصلها، تدغمان فتصير حرف واحد مشدد. أحيانا تكون هذه إذا بكلمة واحدة أكيد لازم تندغم. نعم، لو فرضنا أنها صارت في كلمتين، يعني كلمة فيها حرف والكلمة الثانية فيها حرف مماثل، ليش الرحمن الرحيم؟ لا لا، حرفين مثل بعض بس هذا بآخر هالكلمة هذا بالكلمة، هذه مما قضية يرملون اللي البارحة قلنا بالمناسبة، هاي مخلي أقولها شوية أكد عليها. النون البارحة قلنا النون إذا التقت بأحد حروف يرملون يصير إدغام. هذه النون ترى مو إلا نون، التنوين التنوين هم نون، التنوين أيضا يعتبر نون. أحد هذه هم نون بس متن كتب نون. النون مالت التنوين هم إذا التقت مع أحد حروف يرملون أيضا يصير إدغام، مثلا اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الاسم الشريف محمد كانت بتنوين وراء واو اللي هو أحد حروف يرملون أيضا يصير إدغام. إذا لما نقول إدغام إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، مثلا ما بعوضة فما فوقها، مثلا شوفوا هاي كلمة مثلا تنوين، نون هي تنوين وراها ميم اللي هي أحد حروف كلمة يرملون أيضا يصير إدغام، مثلا ما بعوضة. إذن لما نقول نون سواء أكانت نون اللي هي أحد الحروف أم كانت نون التنوين، إذا التقت بأحد حروف كلمة يرملون يحصل هنالك إدغام، مثل مما الحج ذكر كلمة مما، مثلا من ما هاي من نون والتقت بالميم يصير إدغام مما. المهم ما علينا، يجب على الإنسان الجهر في ثلاث فرائض في القراءة. احنا حكينا كان بالقراءة والإخفات في فريضتين في الركعتين الأوليين في القراءة. الحكي الآن عن القراءة في الركعتين الأوليين، يعني قراءة الحمد والسورة. نخلي الآن الأذكار التسبيحات الأربعة، الآن الكلام منصب على القراءة في الركعتين الأوليين. صلاة الصبح المغرب العشاء هذه الفرائض الثلاث لابد في قراءة الحمد والسورة في الركعتين الأوليين لابد من الجهر للرجال. زين النساء شلون؟ النساء مخيرات، مرة كيف تريد تجهر تريد تخفت، مو ملزمة إلا أن تخفت، يجوز لها أن تجهر إذا ما في أجنبي يسمع صوتها. مرة بالبيت قاعدة تصلي صلاة المغرب والعشاء، تريد تجهر خل تجهر ما في إشكال، لكن الشرع أجاز لها أن تخفت. أما الرجل ففي هذه الفرائض الثلاث صبح مغرب عشاء في الركعتين الأوليين في الفريضة، هاي طبعا صلوات هاي فرائض، النوافل بعدين يجي الحكم فيها، هذه صلوات فرائض صبح مغرب عشاء لابد من الجهر يجب. وأما في فريضتي الظهر والعصر فيجب الإخفات، يجب على الرجال والنساء، هنا بعد المرأة ما عندها تخيير، هذه صلاة إخفاتية. في الحمد والسورة لابد من الإخفات إلا في البسملة، البسملة يستحب فيها الجهر ولو كانت في صلاة إخفاتية، صلاة الظهر والعصر يستحب للإنسان أن يجهر فيها فيهما بالبسملة، من علامات المؤمن الجهر بسم الله الرحمن الرحيم أو ببسم الله الرحمن الرحيم، يصير تنقرأ بشكلين، الجهر بسم الله الرحمن الرحيم أو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ها، أما معنى الجهر والإخفات، قبل ذكر معنييهما أريد أقول مسألة، هذا واجب، الآن عرفنا أنه واجب، زين لو واحد خالف عمدا صلاة المغرب أو العشاء أو الصبح أخفت صلاة عدلة، لا مو عدلة، مو عدلة، ترك واجبا في الصلاة، حاله حال أي واجب آخر لو ترك عمدا الصلاة تبطل. أما لو ترك الجهر أو الإخفات، يعني عكس الإنسان بصلاة المغرب أخفت أو بصلاة الظهر والعصر جهر، فما حكمه؟ أما إذا كان ناسيا قطعا ما في إشكال. هنا بخصوص الجهر والإخفات، الجاهل بالمسألة، الجاهل بالحكم أيضا صلاته صحيحة، مع أن القاعدة الأولية في الجاهل بالحكم أنه غير معذور، ورد في مضمون الرواية أنه يقال للعبد يوم القيامة، يقول له الله سبحانه وتعالى: عبدي هل علمت؟ شنو تدري؟ فإن قال نعم قال له: هل لا عملت؟ ما دام شنو تدري ليش ما سويت؟ ليش ما أديت المطلوب؟ وإن قال لا قال له: هل لا تعلمت؟ تقول ما أدري ليش ما تعلمت؟ فيخصم. وهذا رواية شكل مضمونها، وهذا معنى قوله تعالى: قل فلله الحجة البالغة، الله عز وجل إلى حجة بالغة على عباده، إذا قالهم أنت كنت تدري لو ما كنت تدري، إذا قال أدري يقول له زين ليش ما سويت، إذا قال ما أدري يقول له ليش ما رحت تتعلم. المقصد، القاعدة الأولية أن الإنسان لو خالف ما كان يعرف حكم شرعي وخالف عمله غير صحيح إلا إذا كان قاصرا غير مقصر. استثني من هذه القاعدة موردان، واحد أحد الموردين القصر والإتمام، إذا أتم في موضع القصر جاهلا، مسافر وما يدري، المسافر لازم يقصر، صلى تمام صلاة صحيحة، أو صام ما كان يدري صيام صحيح. المورد الثاني الجهر والإخفات، لو أخفت في موضع الجهر أو جهر في موضع الإخفات ولو كان جاهلا بالحكم صلاته صحيحة لدليل خاص ورد في المسألة. الآن يجي الكلام في معنى الجهر والإخفات. هناك كلام لبعض الفقهاء وربما كثير من الفقهاء أن الجهر هو ظهور جوهر الصوت. كلمة جهر اعتبروها مأخوذة من ظهور جوهر الصوت، والإخفات يقابل الجهر أي عدم ظهور الجوهر. وشنو الجوهر؟ الصوت بجوهر، إيه جوهر يعني بارز. أنا بهالطريقة اللي قاعد أتكلم مع الإخوان هذا يعتبر جهر، نبرة سموها، أي تعبير اللي يقابله، يعني أكو أشياء تعرف بأضدادها، الشمس تنعرف بالظلام مثلا، الظلام ينعرف بالشمس ما يقابله. احنا عندنا شيء نسميه مشاور، يقول يشاوره، او يعبر بتعبير اخر يقولون مساسر بالقرآن، نعم، او الهمس بالقرآن، جاية كلمة نجوى، نجوى، انما النجوى من الشيطان. المهم هذا اللي نسميه همس سموه مساسر سموه مشاور ما شئت فسمه، هذا يقابل الجهر. إذا ظهر جوهر الصوت هذا جهر، صار بشكل همس صار إخفات. هذا رأي لكثير من العلماء، لكن اليوم عدة من المحققين قايلين القضية مو مرتبطة بهالشيء، وإنما هو هذا الجهر والإخفات أمر عرفي. أحيانا واحد صوته مبحوح، مفرضه صايرة بحة بصوته، فيتكلم بشكل مبحوح، الحين هذا جوهر الصوت مو طالع، يقدر واحد يقول هذا شو اسمه قاعد يخفت؟ لا ما قاعد يخفت. إذن المناط العرف، ما يسميه العرف جهرا وما يسميه العرف إخفاتا يلتزم به. بعدين هذا الجهر وإخفات الارتباط بسماعه، بسماع الشخص له أو سماع غيره له، لهم ما الارتباط، لما يكون المكان هادئ، الحين احنا هنا وبقية المساجد فرض الظهر لما الإمام يكبر والناس هم تكبر والحين قاعد يقرأ الحمد والسورة بإخفات، هو يسمع صوته، ممكن 20 واحد بالصف الأول يسمعون صوته، أحيانا حتى الصف الأول هم يسمعون، قاعد الصف الثاني هم يسمعون، قاعد يقرأ إخفات لكن يسمعون لأن المكان هادئ ما في ضجة كذا، مع أنه مخفت ينسمع لكن مو جهر، يعتبر إخفات. أحيانا واحد قاعد مطلع جوهر الصوت لكن كلش خفيف بحيث ما يسمعه إلا اليمه، الثاني ما يسمعه، هذا يعتبر جهر. إذن القضية مو مربوطة بمسألة الجوهر وعدم الجوهر، مربوطة بالعرف، ما يسميه العرف جهرا فهو جهر وما يسميه العرف إخفاتا فهو إخفات. حينئذ يجي كلام وهو أنه هل إذا أخفت الإنسان، إذا أخفت هل يلزمه أن يسمع نفسه لما يقرأ إخفاتا يكون يسمع شنو قاعد يقول أو لا؟ المشهور على أنه كذلك، لا بد أن يسمع نفسه، لكن في هذا الفرع كلام يأتينا إن شاء الله.